إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا في كتاب السلام من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه في درسنا الأسبوعي من يوم الثلاثاء 7 من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلنا في ذلك إلى قول المبوب: باب استحباب السلام على الصبيان. باب استحباب السلام على الصبيان. لأن في ذلك تعليما لهم، والصبيان اليوم سيكونون شبابا ورجالا بعد ذلك، ومن أحسن الطرق لتعليم الإسلام وتعليم التوحيد والسنة والآداب تعليم الصبيان. ومن أجل هذا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فعلم ابن عباس التوحيد، وعلم عمر ابن أبي سلمة آداب الطعام لما كانت يده تطيش في الصحفة ها هنا وها هنا، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكثير منا يعتقد أن الصبيان لا يفهمون، وهذا اعتقاد خاطئ، بل ربما الصبي يكون أفهم من الكبير، لأن الصبي خالي الذهن، ليس مسؤولا عن شيء. وهذا أيها الإخوة، كما هو ثابت بالتجربة، يشمل الصبيان مهما كانوا صغارا، مهما كانوا صغارا. فالواحد منا ينتهز هذه الفرصة إذا بدأ ولده في الكلام فليعلمه، لأنه إذا بدأ بالكلام فقد بدأ في الفهم، فقد بدأ في الفهم، فانتهز هذه الفرصة. الولد يبدأ في الكلام يعني بعد 2 سنين، قبل أن يدخل المدرسة في 6 4 سنوات يمكن أن تعلمه أشياء كثيرة جدا قبل أن يدخل المدرسة وينشغل بهذا التعليم الذي غرضه والهدف منه هو إعداد الإنسان لهذه الحياة، أن يكون ذا وظيفة تدر عليه راتبا فيبقى سجينا هذه المدة في المدارس من أجل الإعداد لهذه الحياة. فانتهز هذه الفرصة وعلم ولدك في هذه المدة، فإنه قابل للتعلم. قال: باب استحباب السلام على الصبيان حتى يعرف قدره، حتى يعرف أنه فرض يهتم به الناس، فلا يكون محتقرا من أجل صغره ونحو ذلك. وذكر في الباب حديث أنس رضي الله عنه يرويه عن أنس ثابت البناني ويرويه عن ثابت سيار، وهو سيار ابن أبي سيار أبو الحكم العنزي الواسطي، ثقة روى له الجماعة، ويروي عن سيار راويان هشيم وهو ابن بشير وشعبة. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على غلمان فسلم عليهم، مر على غلمان. في حد بتكلم داخل؟ ها؟ يقرأ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. ومعاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأطفال هي منهاج ونبراس، منهاج ونبراس، فما ألطفه عليه الصلاة والسلام وما أحرسه على تعليم الصبيان وعلى حسن معاملتهم. حتى قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الجمعة من أجل الحسن والحسين، لما دخل يوم الجمعة يعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذهما، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكان يدلع لسانه هكذا، يدلع لسانه للحسن ويلاعبه ويداعبه. ولما سجد عليه الصلاة والسلام مرة فركبه الحسن فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود، فسئل عن ذلك فقال: إن ابني ارتحلني، أي جعلني كالراحلة، فكرهت أن أعجله. وغير ذلك أيها الإخوة مما تراه كثيرا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله عليه. فإذا نحسن معاملة الأطفال لأن طفل اليوم هو رجل الغد كما يقال. قال: وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار بهذا الإسناد. قال: وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. هذا الذي يسمى في علم المصطلح بماذا؟ بالمسلسل. وفي أيها الإخوة أن رواة الحديث النبوي هم أولى الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن اعتقاداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم كلها مبنية على الحديث النبوي، كلها مبنية على الدليل. فثابت البناني فعل هذا لأنه روى هذا الحديث، وأنس بن مالك فعل هذا لأنه روى هذا الحديث، وهكذا. ولذلك يتوقع أن صاحب الحديث يتوقع أن أكثر أقواله وأفعاله إنما هي أحاديث نبوية، إنما هي أحاديث نبوية. وهذا في الحقيقة مما يبين يعني منزلة الحديث النبوي، وأن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي: ففيه استحباب السلام على الصبيان المميزين والندب إلى التواضع، فالذي يسلم على الصبيان هذا إنسان متواضع، وفيه بذل السلام للناس كلهم وبيان تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وكمال شفقته على العالمين. فإذا السلام على الصبيان فيه ماذا؟ فيه أشياء كثيرة، منها ثلاثة أمور: بذل السلام، التواضع، الشفقة والرحمة. الشفقة والرحمة. قال: واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم هل يسقط فرض الرد عن الرجال؟ فيه وجهان، فيه وجهان. قال: فيه وجهان لأصحابنا أصحوهما يسقط. قال: ومثله الخلاف في صلاة الجنازة، هل يسقط فرضها بصلاة الصبي؟ الأصح سقوطه، ونص عليه الشافعي. ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل رد السلام. قال: وأما النساء فإن كن جميعا سلم عليهم، وإن كانت واحدة سلم عليها، س سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها. فالحاصل أن الشيخ يفرق بين جماعة النساء والمرأة الواحدة، فإذا كانت واحدة فالأولى ألا يسلم، فالأولى ألا يسلم يعني درءا ومنعا للفتنة. قال: وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب السلام عليها، إن كانت عجوزا فيسلم عليها، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه. قال: ومن سلم منه ما لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه. فإذا هذه فائدة، فإذا أنت لو سلمت على امرأة، طبعا بعد هذا تعرف أنه يكره السلام على المرأة الواحدة إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى، فإذا أنت سلمت وما رد عليك فلا تجد في نفسك هذه امرأة فقيهة التي لا ترد إذا كانت وحدها. قال: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قال: وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، وهذا غلط. قال: وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم. فالموضوع كله يعود أيها الإخوة إلى يعني إلى أمن الفتنة، إلى أمن الفتنة، لأن الشيطان له مداخل وأعظم مداخله النساء. أول شيء يقول لك هذه امرأة مسلمة سلم عليها، فتكون البداية ليش؟ تكون البداية السلام، فيأتي من باب ليش؟ من باب الخير. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب جواز جعل الإذن رفع حجاب. باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات، يعني أنه لا يلزم الإذن القولي، يمكن أن يكون الإذن بأي علامة أخرى، بالإشارة مثلا أو بفتح الباب ونحو ذلك، فيمكن أن يكون الإذن يعني الإذن في الدخول رفع الحجاب أو علامة أخرى من العلامات. وذكر في الباب حديث ابن مسعود من طريقين: من طريق عبد الواحد بن زياد ومن طريق عبد الله بن إدريس، كلاهما عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن عبد الواحد واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم ابن سويد قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب. يعني إذا رفع له النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب أو أمر خادما مثلا أن يرفع الحجاب، فإذا يدخل ابن مسعود دون أن يقول: السلام عليكم، أدخلوا، كما هو الإذن المعروف. قال: وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. وأن تستمع سوادي حتى أنهاك، والسواد بكسر السين. واتفق العلماء على أن المراد به السرار وهو السر. يقال ساودت الرجل مساودة إذا ساررته. فإذا ساودته بمعنى ساررته. قالوا وهو مأخوذ من إدناء سوادك, سوادك من سواده عند المسارة. السواد هو الشخص, لأن عند المسارة سوادك يدنو من سواده, يعني شخصك يدنو من شخصه. فمن أجل هذا يعني قرب السواد من السواد فسمي السر سوادا بكسر الإيش, بكسر السين. فإذا السواد هو الشخص والسواد هو الإيش, هو السر. فهذه منقبة عظيمة لابن مسعود رضي الله عنه. قال وأن تستمع سوادي أي سري حتى أنهاك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. قال الإمام النووي وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول. فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استئذان, كمجلس الأمير أو الشيخ أو الحاكم. الناس الذين يعني ينتابونه ويذهبون إليه إذا وجدوا الباب مفتوح خلاص يدخلون, يدخلون ويجلسون حتى يأتيهم. فلا يقال في مثل هذه الحالة لابد من الاستئذان, فإن هذا علامة على الإذن, علامة على الإذن. قال وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله, فمن أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذان, فإذا رفعه جاز بلا استئذان. أنت لك غرفة خاصة مع زوجك وعندك أولاد في غرفة أخرى, إذا كان الباب مغلق لابد من الاستئذان, إذا كان الباب مفتوح فهذا علامة على, علامة على الإذن بالدخول, فلا يلزم في هذه الحالة الاستئذان. وهكذا الباب الذي بعد ذلك. قال باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. نعم, فالمرأة تخرج عند الحاجة أو عند الاحتياج كما قال العلماء. العلماء قالوا لا تخرج المرأة, لا تخرج المرأة إلا إذا احتاجت أو احتيج إليها, احتيج إليها, احتيج إليها في أمر لا يقوم به إلا النساء, كأن تكون معلمة مثلا في المدرسة أو دكتورة للنساء أو نحو ذلك. فلا تخرج المرأة إلا إذا احتاجت أو احتيج إليها. طيب الخروج للنزهة مثلا, اليوم امرأة تتصل تقول يعني زوجي يأخذني ونخرج للتنزه في المولات وفي الأماكن العامة, فالجواب أنه إذا كان هناك محظور شرعي فلا يجوز، لا يجوز مثل هذا التنزه. طيب، هل التنزه في ذاته حاجة؟ نقول نعم، نقول نعم، إذا خرجت مع زوجها بالضوابط الشرعية إلى مكان بعيد عن الاختلاط، بعيد عن اختلاط الرجال بالنساء، فلا بأس، لأن هذه حاجة، لأن هذه حاجة. فالمرأة لا تخرج إلا إذا احتاجت أو احتيج إليها، لأن الأصل أيها الإخوة هو قرار المرأة في البيت. وقرن في بيوتكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها، الاستشراف هو الذي ينظر إلى الشمس، الإنسان عندما ينظر إلى الشمس ما بيتحمل فيضع يده على حاجبه، فهذا هو الاستشراف، يستشرفها الشيطان، يطالع وين رايحة، كيف يغر بها، كيف يفتنها، استشرفها الشيطان. فالمرأة لا تخرج إلا إذا احتاجت أو احتيج إليها. وذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها من طريق هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب. بعدما ضرب عليها الحجاب. طيب يا سعيد، الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب التفسير باب 33، قال: قبل أن يضرب الحجاب. فإذا هذه الرواية إيش؟ بعدما ضرب عليها الحجاب، والتي في الوضوء قبل الحجاب، فهل في هذا اضطراب؟ لا. نقول المقصود بالحجاب هنا، المقصود بالحجاب هنا هو حجاب الإيش؟ حجاب البدن، حجاب البدن، الخمار ونحوه. والثاني قبل الحجاب يعني حجاب الشخص، حجاب الشخص يعني عدم الخروج. فإن الحجاب المذكور في القرآن حجابان: حجاب البدن كما في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وكما في قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا حجاب ليش؟ حجاب البدن. طيب، بعد ما تتحجب حجاب البدن في حجاب آخر، وهو حجاب ليش؟ حجاب الشخص، بألا تراها أصلا، وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا حجاب ليش؟ حجاب الشخص. فإذا لا منافع. فالمراد بهذا بعدما ضرب عليه الحجاب يعني حجاب البدن. قال: خرجت لتقضي حاجتها. هذا هو الشاهد، أنها خرجت من أجل حاجتها، ولم يكن في البيوت مراحيض. كنا يخرجن إلى مكان يسمى المناصع، مكان يعني منبسط لقضاء الحاجة. فإذا هذه حاجة، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما. كانت امرأة جسيمة فكانت معروفة قبل الحجاب. كانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما. تفرع النساء جسما أي تطولهن فتكون أطول منهن، والفارع المرتفع العالي، فيقال إنسان فارع، شجرة فارعة، يعني طويلة طولا زائدا. لا تخفى على من يعرفها، فالذي يعرفها يعرفها حتى بعد الإيش؟ حتى بعد الحجاب. فرآها عمر ابن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، يعني حتى بعد الإيش؟ بعد الحجاب البدني، فانظري كيف تخرجين، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية لحم. قالت: فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليهم ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. العرق العظم الذي عليه بقية لحم في يده بعدما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. كل شيء بالشرع أيها الإخوة، ما تترك العبادات ولا المعاملات ولا الآداب والأخلاق لعقول الناس الذين يخرجون علينا بما توحي إليهم يعني الشياطين. الله تبارك وتعالى خلق الناس وشرع لهم شرعا، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. فالإنسان المؤمن المسلم لا بد أن يطيع الله تبارك وتعالى في كل أمره، في كل أمره، لا كما عليه هؤلاء العلمانيين الذين يريدون أن يجعلوا الدين في المساجد. قالوا: الدين بس في المساجد، وأما خارج المساجد فنحن الذي نحكم ونشرع، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سودة تسأل نزل الوحي، وهذا هو الواجب علينا في أي نازلة تنزل بالمسلمين. الواجب علينا ماذا؟ أن نرجع إلى الوحي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحكم ينزل غضا طريا، ثم هذه الأحكام بقيت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء. فالناس إذا نزلت بهم نازلة فالواجب عليهم أن يرجعوا إلى العلماء، لا لأجل أن يفتوهم بآرائهم وقياساتهم، لا، وإنما من أجل أن يبينوا لهم حكم الله ورسوله. فهذا هو الواجب، ولا يمكن أن تكون نجاة بدون هذا، ولا يمكن أن يتحد المسلمون بدون هذا. إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر، وهو أبو بكر بن أبي شيبة، يفرع أو يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام: يعني البراز، يعني أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا، يعني البراز. والبراز بفتح الباء هو الموضع الواسع البارز الظاهر. والبراز بكسر الباء هو الغائط. فإذا البراز بالفتح حتى ما تنسى الفتح يعني اتساع يعني، فالبراز المكان ليش؟ المكان الواسع. وأما البراز، البراز هو ليش؟ هو الغائط، هو الغائط. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال وكانت امرأة يفرع الناس جسمها، يعني جسمها أطول من كل الأجسام. قال وإنه ليتعشى. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بهذا الإسناد قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي وهو الليث بن سعد. فإذا هذا إسناد معروف صحيح مسلم، عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد يعني. قال حدثني أبي وهو شعيب بن الليث عن جدي وهو الليث بن سعد. قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح. صعيد أفيح يعني واسع. المناصع هذه مواضع في خارج المدينة. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحجب نساءك، أي حجاب؟ الحجاب الشخص. وهو رضي الله عنه هو أيضا الذي هو الذي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأكل مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تأكل معه عائشة، فلمست يده يد عائشة فقال أوه لو أطاع فيكن، يعني ينزل الحجاب. فإذا هذا أيضا مما كان يتمنى عمر رضي الله عنه ونزل الوحي بموافقته. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. سبحان الله، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ليش؟ الوحي، الدين، الشرع، ما انشغل العقل حتى ولو في المصالح، لأننا لا ندري هل هذه مصلحة ولا لا. يظهر لنا أن هذه مصلحة فنقول هذه مصلحة، نسوي هذا الشيء، ونحن لا ندري أن من ورائها مفسدة. موضوع مثلا النقاب واجب ولا مستحب، لا بد أن ننظر المسألة نظرة شرعية أيها الإخوة. ما يأتي إنسان يقول نحن في زمان فتنة لا النقاب واجب، ها؟ وإن كان قال به يعني بعض العلماء، لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. وفي ذلك يعني صنف الشيخ الألباني كتاب الجلباب، وهذا عند أكثر العلماء أنه مستحب وليس بواجب. فما تأتي أنت وتتشدد وتقول لا نحن في زمان فتنة والنقاب واجب، تقول النقاب واجب، ها؟ هتحصل النساء لا يلتزمن أصلا لا بحجاب ولا بنقاب. فهنا كذلك عمر رضي الله عنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. قال فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة. ماذا أراد؟ حرصا على أن ينزل الحجاب، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب. قال حدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. قال الإمام مسلم: في هذا الحديث منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب، وفيه تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم، وتكرار ذلك عليهم، وفيه جواز تعرق العظم وجواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان. قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن. هذا هو الحجاب الشخص، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد كنا إذا قعدنا للناس جلسنا من وراء حجاب، وإذا خرجنا حجبنا وسترنا أشخاصهن. ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها. هذا بلا شك، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لهن خصوصية في يعني العناية بالحجاب والاهتمام بالحجاب أكثر من بقية النساء المسلمين والمؤمنين. الذي بعده قال: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. تحريم الخلوة والدخول عليها. وهذا الباب موجود عند البخاري في كتاب النكاح باب 112، وذكر في الباب حديث جابر وحديث عقبة بن عامر وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. والسر في تحريم الخلوة الأجنبية ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الحديث الأول حديث جابر مروي عنه من طريقين، قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال ابن حجر حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير وهو معروف بالتدليس، عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير أيضا مدلس. الطريق الثاني حا وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر. فإذا في الطريقين يا آدم أبو الزبير إيش عن قال الشيخ الألباني لم يصرح أبو الزبير بالتحديث ولا رواه الليث عنه. يعني في هذا الحديث أبو الزبير ما صرح بالتحديث ولم يروي الليث عنه هذا الحديث، لأن رواية الليث عن أبو الزبير تنفي علة التدليس. ومع ذلك أخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 3086، أي أن الشيخ الألباني صححه 3086. على أي أساس صححه الشيخ هناك؟ قواه بحديث عبد الله بن عمر الذي ذكره الإمام مسلم، فإذا صححه بشاهده، وإن كان شاهده قاصرا كما سيتبين لك. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، لا يبيت عندها إلا زوجها أو أحد محارمها. ولماذا خصت الثيب بالذكر؟ قال العلماء إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة. صح، البكر يعني كل إنسان يحافظ على بنته البكر، وأما الثيب فيعني يقال هذه امرأة متزوجة فيتساهل بالدخول عليها، كما يتساهل بدخول ايش بدخول اقارب الايش ها اقارب الزوج، يقال هؤلاء من اقارب الزوج. جماعة هذا لا يجوز، يقول لا يا اخي انت توسوس، انت بتروح بعيد، هؤلاء اقارب الزوج. فنفس الشيء يقولون، يقولوا هذه امرأة متزوجة وعندها اولاد، انت ليش تسيء الظن؟ فمن أجل هذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثيب بالذكر. قال وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على الثيب فمن باب أولى أنه لا يدخل على البكر. إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، ما هو المحرم بالنسبة للمرأة؟ المحرم كما هو التعريف عند الشافعية هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها، كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، قال لسبب مباح لحرمتها. قال فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها، لأن أحيانا المرأة تحرم على التأبيد وتحرم مؤقتا، فأخت الزوجة محرمة عليك مؤقتا فلا تصلح أن تكون محرما لها، لأن الحرمة لا بد أن تكون على التأبيد. قال: وقولنا لسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها. يعني لو إنسان تزوج امرأة وهذا الزواج فيه شبهة، كان يكون نكحها بغير ولي ونحو ذلك، فإذا ما يصبح هذا يعني الزوج محرما. أم الموطوعة بشبهة وبنتها. قال: فإنه حرام على التابين، لكن لا لسبب مباح. السبب المباح لابد أن يكون نكاح صحيح، أما هذا نكاح شبهة. قال: لحرمتها. لحرمتها. قال: احتراز من الملاعنة. الملاعنة حرام على التأبيد، تحرم على زوجها على التأبيد، لا لحرمتها بل تغليظا عليهما. فإذا هذا هو تعريف الشافعية للمحرم. وحتى تعرف المحارم اقرأ يعني آية النساء: حرمت عليكم، اقرأ واعكس: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الحديث الذي بعده حديث عقبة بن عامر، مروي عنه من ثلاث طرق: من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح وعبد الله بن وهب، كلهم عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، وأبو الخير هو مرثد ابن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول، يعني أحذركم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني المصيبة الحاصلة بدخوله كمصيبة الأيش؟ كمصيبة الأيش؟ كمصيبة الموت. الحمو الموت، يعني دخوله مصيبة. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخوله مصيبة، وهؤلاء يقولون: يا أخي أنتم تسيئون الظن، أنتم توسوسون، أنتم تروحوا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حمو الموت، أي دخوله مصيبة كمصيبة الموت. لماذا أيها الإخوة، لماذا يعني شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحمو؟ قال: لأن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر. لماذا؟ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه. أخو الزوج عندما يدخل ما حد ينكر، يقول هذا أخو الزوج، أخو الزوج، فما حد ينكر عليه. بخلاف الأجنبي، بخلاف الأجنبي، الأجنبي منكر عند الناس. وما هو الحمو؟ الحمو أقارب الإيش؟ أقارب الزوج. أقارب الزوج ما عدا إيش؟ ما عدا أبوه وإيش؟ وابنه. ما عدا أبوه، ما عدا أباه وابنه، أقارب الزوج. اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب الزوج، والأختان أقارب الزوجة، والأصهار على النوعين، فحتى ما تنساها. الأحماء أقارب الزوج، والأختان أقارب الزوجة، أقارب زوجتك هؤلاء يسمون أختان. أقارب الزوج بالنسبة للمرأة هؤلاء أحماء. طيب الأصهار يقع على هذا وعلى هذا، على أقارب الزوج وأقارب الزوج. قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم، ما شاء الله كلهم مصريون. عبد الله بن وهب أيضا مصري، وأبو الطاهر حرملة بن عمرو هذا أيضا مصري، ولا حرملة بن يحيى، أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. طبعا عقبة بن عامر نزل مصر، فهذا إسناد كله مصريون. قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول ألحم أخي الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. والذين فسروا الحمو بأبو الزوج هذا التفسير غير صحيح، أن أبو الزوج أبو الزوج يدخل على المرأة. قال وأما ما ذكره المازري وحكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج فهذا كلام فاسد مردود، الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث ها وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر ابن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس لما كانت تحت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآه فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لم أرى إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد برأها من ذلك، إن الله قد برأها من ذلك، يعني من أن تكون يعني وقعت في خطأ من الأخطاء. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة، على مغيبة، مغيبة يعني غاب عنها زوجها، سواء كان مسافرا خارج البلد أو كان غائبا في البلد، لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، إلا ومعه رجل أو اثنان. فاستفدنا من هذا أنه يجوز، يجوز أن يجتمع جماعة من الرجال بامرأة بشرط انتفاء التواطؤ على يعني فعل الحرام، فلا مانع في بعض المواطن. قال ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه. قال فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم. صحيح، هذا جيد. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا معه رجل أو اثنان يعني ما يكون هناك تواطؤ, ما يكون هناك تواطؤ على فعل المحرم. فهذا الحديث يا آدم هو الذي ذكره الشيخ شاهدا لحديث من؟ لحديث أبي الزبير عن جابر. وأنت كما ترى أن حديث جابر فيه زيادة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم, وحديث ابن عمر فيه إلا ومعه رجل أو اثنان. فالحقيقة يعني على طريقة الشيخ الشاهد قاصر. الباب الذي بعد ذلك قال: باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. هذا شيء مهم. أنت خرجت أنت امرأة وكان يغلب على ظنك أن الناس يسيئون بك الظن, قل تعال يا فلان هذه فلانة, هذه زوجتي, هذه أختي, هذه بنتي, فهذا مستحب أن الإنسان يدفع عن نفسه سوء الظن, يدفع عن نفسه سوء الظن. وهذا في الحقيقة فيه مصلحة لك وفيه مصلحة لهذا الذي يسيء الظن, لأنه ينتهي فلا يأثم. ثم ذكر في الباب حديثين, الأول حديث أنس والثاني حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. أما حديث أنس فقال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله ابن مسلم بن قعنب وهو القعنبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فقال: يا فلان, هذه زوجتي فلانة, هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله, من كنت أظن به فلم أكن أظن بك؟ يعني إذا كنت أنا أظن بالناس فأنا لا أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فكما أن الدم في كل مكان في جسمك, فكذلك الشيطان يعني يوسوس لك من جميع الطرق. وطبعا هذا الكلام يعني على حقيقته, إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال القاضي: وغيره قيل هو على ظاهره, وأن الله تعالى جعل له يعني للشيطان قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه. وقيل هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته. نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني دفع عن نفسه يعني سوء الظن رحمة بهذا الإنسان, رحمة بهذا الإنسان. قال الإمام النووي: فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. الإنسان إذا أساء الظن بنبي من الأنبياء فهذا كفر بالإجماع. وأما ما يعرض لك من الخواطر فتدفع هذه الخواطر فإنها لا تضرك, فإنها لا تضر الإنسان. إذا جاءته خواطر ووساوس فهذه يدفعها ويستعيذ بالله، يستعيذ بالله ويدفع عن يساره فلا تضره، وإنما الذي يضره هو أنه يسيء الظن ويستقر ذلك عنده، فهذا الذي يضره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، في أن الإنسان يتنبه لمكائد الشيطان، يتنبه لمكائد الشيطان، وليس للشيطان سلطان على المؤمن ولا على العالم. الإنسان إذا كان عالما فقيها فالشيطان يعني يكون على دراية بمكايد الشيطان وطرق الشيطان وسبل الشيطان. وكذلك إذا كان مؤمنا كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالإنسان يتنبه لمكائد الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. وقال الله تعالى عنه عن الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني بكل ما تستطيع، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقد ذكر العلماء يعني مسالك الشيطان، فيأتي للإنسان من باب الكفر والشرك، فإذا ما تمكن يأتيه من باب البدعة، فإذا ما تمكن يأتيه من باب الكبائر، فإذا ما تمكن يأتيه من باب الصغائر، فإذا ما تمكن يأتيه من باب المباحات، فإذا ما تمكن يأتيه من باب العبادات، من أبواب الخير. فالإنسان يتنبه لهذا. وقد صنف ابن القيم إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، وصنف ابن الجوزي كتاب تلبيس إبليس. وأما حديث صفية فهو مروي عنها من طريقين، من طريق معمر وشعيب كلاهما عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية رضي الله عنها. قال الإمام مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فهذا مما يجوز للمعتكف، فحدثته ثم قمت لأنقلب، لأنقلب يعني لأرجع، فقام معي ليقلبني يعني ليردني، يردها يعني إلى باب المسجد، إلى باب المسجد، ما يخرج معها خارج المسجد وإنما إلى باب المسجد، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان وهو معتكف كان يدلي رأسه لعائشة فترجله، كان يدلي رأسه وهو في المسجد، يدلي رأسه لعائشة في الحجرة ترجله، فكان اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم هو الاعتكاف حقا. قال وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. معنى هذا كان مسكنها في دار أسامة بن زيد، يعني مسكنها في المكان الذي صار الآن دارا لأسامة بن زيد، وإلا فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوتهن حول الإيش؟ حول المسجد. فإذا وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد يعني كان مسكنها في المكان الذي صار بعد ذلك دارا لأسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكما يعني امشوا المشي الذي كنتم تمشونه امشوا على هينتكما وعادتكما. لماذا أسرعتم؟ إنها صفية بنت حيي. هذا مش امرأة غريبة، هذا صفية، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله، تعجب من هذا، سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن لا نظن أنت رسول الله، لا نظن بك إلا كل الخير. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، وفي رواية فتهلكا. فالذي يسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بنبي الأنبياء هذا كفر بالإجماع. قال وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها، ثم ذكر بمعنى حديث معمر، يعني شعيب ذكر بمعنى حديث معمر، غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، ولم يقل يجري. قال الإمام النووي في الحديث فوائد، منها بيان كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم، وهذا واجب علينا أيها الإخوة، إذا أنت شعرت أنه سيحصل بينك وبين أخيك شيء فأنت سارع، أنت سارع في دفع سوء الظن الذي هو سبب الشقاق والخلاف. قال وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف، وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان. أنت حسبت وظننت أن الناس يظنون بك السوء، ابتعد. شارع معين مثلا معروف أن هذا الشارع لا يمشي فيه إلا الفجر الفسق، ابتعد عن المشي في مثل هذا المكان حتى لا يسيء الناس بك الظن، حتى لا يسيء بك الناس الظن. وهذا يتعين بالنسبة للعلماء والذين هم محل القدوة للناس، فالإنسان إذا كان عالما وإذا كان يقتدي به الناس فلا بد أن يكون حاسبا لتحركاته وأقواله وأفعاله، لأن الناس يعني يترصدون له بالمرصاد. وقد قال ابن دقيق العيد كلاما طيبا نقله عنه الحافظ ابن حجر في هذا الموطن، وهو يتعين علينا يعني معشر الذين يعني يزعمون أنهم ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنت تزعم أنك إنسان ملتزم وأنك تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى سنته وأنت تتصرف التصرفات التي ينكرها عليك الناس؟ فقال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، وإن كان لهم فيه مخلص. مثلا الإنسان الإمام الذي يصلي في المسجد، أعين الناس معقودة عليه وعلى تصرفاته، خرج فإنسان جهل عليه، فنقول لهذا الإمام لا تجهل أنت عليه، لأنك إذا جهلت الناس سيتهمونك بأنك ما عندك أخلاق، قلوا كيف هذا المطوع اللي بيصلي بينا وهذه تصرفاته. فالإنسان حتى وإن كان له حق الانتصار إلا أنه يتركه لأن الناس يقتدون به. قال: لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا. القاضي إذا حكم بحكم وكان هذا الحكم خفي على المحكوم عليه، فيستحب في مثل هذه الحالة إن القاضي يبين للمحكوم عليه وجه هذا الحكم، حتى لا يسيء المحكوم عليه بهذا القاضي التهمة، لا يسيء به الظن ولا يتهمه. هكذا قال العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة. قال: ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه. بعض الناس لا يبالي فيظهر بمظاهر السوء يقول يعني أنا أجرب ذلك على نفسي. قال: وقد عظم البلاء بهذا الصرف. ولعل هذا النوع من الناس كان موجودا في زمان ابن دقيق العيد، وإلا يعني هذا الكلام إن إنسان يتظاهر بالسوء فإذا قيل له يقول أنا أجرب السوء على نفسي، فلعل هذا كان في زمانه رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.